الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في حلقة جديدة من برنامجكم عالم بلا إلحاد. ما زلنا نفتح بجسارة واستثنائية ملفات الإلحاد العربي، وكان لابد أن نخصص منبرا لملف الإلحاد فقط ونتتبع فيه رموز الإلحاد العربي، مصادر الإلحاد العربي، كيف تفكك خطاب الإلحاد العربي. الكلام ده يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى إعادة تقييم لبعض الأقلام والكتابات. في كتابات شديدة السمية مرت علينا، من بين هذه الكتابات ما أشرنا إليه الشيخ خليل عبد الكريم، الشيخ الأحمر كما يسمي نفسه أو كما أطلق عليه رموز اليسار العربي. وإحنا قلنا إنه خليل عبد الكريم في ال 13 مؤلف اللي موجودة في المكتبة ويشيد بها اليسار العربي وغير اليسار من بعض الاتجاهات الفكرية، نموذج للإلحاد المتقنع الذي يلبس القناع. ليس هناك سطر واحد احترم فيه صحابي، أو احترم منطق آية قرآنية، أو احترم حديثا نبويا. حتى لما قال إن محمدا في جزيرة العرب لا نظير له، لا نظير له في جزيرة العرب، ما تفهمش المسألة على أنها مدح، لا، ده عاوز يقول لا نظير له في الانتهازية السياسية، لا نظير له في السيطرة على أتباعه بالعطايا والغنائم والأنفال، اللي هي مسميها سياسة التغنيم والتنفيل، يديهم الغنائم والأنفال ويسكت بقهم. فكلمة إنه لا نظير له في جزيرة العرب لا تعكس احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابات خليل عبد الكريم، وإنما تصدر للقارئ نموذج إنسان نفعي براجماتي ذرائعي يقصد إلى المراد من أقرب طريق ويصل إلى أهدافه ولو على رقاب الأبرياء. وكل سطر كتبه في مجلداته الثلاثة شد والربابة بأحوال مجتمع الصحابة، الكتاب اللي بيشاد به حتى الآن. احنا لسه موقع كتابات في محررة كاتبة تقول عن خليل عبد الكريم إنه أول واحد يقدم رؤية متماسكة للتراث. المحررة كاتبة ده في موقع كتابات، أول واحد يقدم رؤية متماسكة للتراث خليل عبد الكريم. إيه هو بقى التراث اللي تقصديه؟ القرآن يعني بقى تراث؟ السنة؟ إيه الرؤية المتماسكة في كتابات خليل عبد الكريم؟ ده في حاجات أطلقها دون أن يوثق أصلا. لما قال إن في صحابي فعل الأفاعيل ومع ذلك أخذ عنه أصحاب السنن حديثين. مين هو بقى سيد الصحابي ده؟ ما تقول مين هو الصحابي ده؟ قل لنا الواقعة وإحنا نتقصى هذه الواقعة بالتوثيق المنضبط. ما تسيبليش كده كلام معلق في الهواء دون إحالة إلى أزمنة ولا أمكنة ولا أشخاص ولا معاد، ما لا حسبك على إيه؟ هو دي بقى الرؤية المتماسكة للتراث؟ وموقع كتابات مبسوط قوي يعني من تشويه الصحابة، وبعدين يرجع موقع كتابات يقول حاجة تانية، إن هو يعيد التفكير في الموروثات المحفوظة. الخليل عبد الكريم في شد والربابة أول من أعاد التفكير في الموروثات المحفوظة. أمال الإمام الذهبي من زمان عمل إيه؟ وعلماء الطبقات عملوا إيه؟ لغاية ما نصل إلى الشيخ المراغي والشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد أبو زهرة والدكتور عبد الله دراز، ما كل دول عملوا إيه؟ هو ده أول واحد يعني يعيد التفكير والباقيين كانوا مغيبين؟ موقع كتابات عامل زفة وموكب منصوب لخليل عبد الكريم الطاعن في القرآن والسنة وتاريخ الصحابة. أو اللي سميناه هنا الملحد المتقنع، اللي هو أخطر من الملحد الصريح. وأنا ما زلت مصرا إن الذي يسرب لك السم معتبرا أنه صديق لك ويتكلم من داخل الخندق أخطر ممن يعالن بعداوته وخصومته وإلحاده. ده نعرف نتكلم معاه. بعض مواقع الإلحاد واللادينية اللي على السوشيال نعرف نتكلم معاه. هم بيقولوا داخلين كده بصراحة، إحنا لا مؤمنين بإلهيات ولا بنبوات ولا 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 بوحي ولا بكتب سماوية، دول نعرف نتكلم معاه، نستطيع أن نناظرهم وأن نحاورهم بهدوء ودون تشنج أو انفعال. لكن الملحد المتقنع ده خطير. يجي في الكتاب يقول إنه أغلب أفكار الصحابة انتمت للعصر الجاهلي. هو ده بقى التوثيق، اللي هي إيه الأفكار دي؟ إيه 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 في أفكار هؤلاء تنتمي إلى العصر الجاهلي؟ هل الدعوة إلى التحاب في الله تنتمي إلى العصر الجاهلي؟ هل الانتصاف للفقراء ينتمي إلى العصر الجاهلي؟ هل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة؟ هل هذه القيم الجديدة تنتصف للعصر الجاهلي؟ فيعني أنا أستغرب جدا هذا الكلام وهذا المنطق المغلوط. لكن كتابات خليل عبد الكريم تندرج ضمن ما أسميه تعبيد الطريق للإلحاد العربي. يعني يبقى الطريق مليان حجارة، مليان عثرات، مليان متاريس، مليان حواجز، فهم يزيلون هذه الحواجز والعثرات عشان يمهد الطريق أمام الإلحاد العربي، يمهد الطريق لإقصاء الدين من الحياة. مزية عقيدة الإسلام تحديدا أنها عقيدة مبرهنة صديقة للعقل، وأنا بقول ده لكل الملاحدة، مش بس الخليل عبد الكريم اللي بيقول في معظم ما كتب إنه أفكار المسلمين ليست صديقة للعقل ولا صديقة للعلم. أقول له بالعكس، عقيدة المسلمين فضلا عن التشريع والفكر والتاريخ صديق للعقل، صديق للعلم. وعلى سبيل المثال، مثلا لما يجي جوستاف لوبون في كتابه الآراء والمعتقدات يعرف فكرة الفيث، فكرة العقيدة، بأنها اعتقاد ناشئ عن اللا شعور. قال كده في كتابه Opinion et les croyances، فكرة الآراء والمعتقدات، عنوان كتاب مهم لجوستاف لوبون. قال كده إنه العقيدة، تعريف العقيدة، أنها اعتقاد ناشئ عن اللاشعور. اللاشعور يبقى حاطط العقيدة في ناحية والعلم والعقل في ناحية تانية. نونسنس، الكلام ده مش حقيقي في الحالة الإسلامية، ليس حقيقي، لأن العقيدة في الفكر الإسلامي قرآنا وسنة، أو الإيمان في الفكر الإسلامي قرآنا وسنة واحد، اعتقاد جازم. ده رقم واحد. رقم اثنين، اعتقاد مبرهن بدليل. رقم ثلاثة، اعتقاد مطابق للواقع، مفهوش خرافة أو مفهوش اتكاء على الخرافة، في مطابقة للواقع. يقول لك انظر إلى الكون، انظر إلى الحجر والبشر، انظر إلى التكوين الجيني، انظر إلى الخلايا، انظر إلى الذرات، انظر إلى المجرات والأفلاك، يبدأ لك من واقع حسي. فالعقيدة في الإسلام تتميز بهذه السمات الثلاثة بخلاف ما قاله جوستاف لوبون. جوستاف لوبون يقول أي عقيدة اعتقاد ناشئ عن اللاشعور. لا، في الإسلام مش كده. العقيدة اعتقاد راسخ مطابق للواقع، مفهوش اختلاف مع الواقع ولا تحدي للعقل والمنطق. ثلاثة، يساق بدليله، في دليل عليه. وده اللي احنا قلناه أكثر من مرة. القرآن ما قالكش فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قالكش فظن أنه لا إله إلا الله، ما قالكش حتى فآمن أنه لا إله، قالك فاعلم أنه لا إله إلا الله في سورة محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم والعقل يوصلان للقضية الإيمانية. فيعني اللي قاله خليل عبد الكريم واللي قاله غيره لا يلزمنا بشيء، لكن كتاب شدو الربابة أنا أعتبره أهم محاولة لضرب تاريخ الصحابة، أهم محاولة في العصر الحديث لتجميع تاريخ الصحابة كله كله، كل ما كتب عنهم في الطبقات، لضرب هذا التاريخ وتشويه حركة الصحابة، أو إظهار حركة تاريخ الصحابة على أنها مجرد حركة رأسمالية للتمكين لقريش وللتمكين لرأس المال في الجزيرة العربية، لكنها أبعد ما تكون عن الفقراء. هكذا أراد خليل عبد الكريم أن يقول. وكل سطر في التشريع الإسلامي ناطق بكذب هذا الافتراء وهذا الهراء. بيقول من ضمن اللي قاله، يعني من أخطر الفصول في المجلدات الثلاثة من كتاب شدو الربابة، أخطر حاجة الكلام عن الثروات الشخصية للصحابة، لأنه الكلام هنا كان فيه سوء أدب، كان فيه تجاوز لحقائق التاريخ، كان فيه تأكيد أن الصحابة تربحوا من حركة الدعوة الإسلامية، ولا بقى شافوا بدر ولا شافوا أحد ولا شافوا الخندق، واللي فقد إيده واللي فقد رجله واللي فقد بيته واللي فقد أسرته. تحدي صريح للواقع والتاريخ، يعني كأنهم يريدون أن يجبرونا على أن نجعل المنطق ينتحر. معقولة يعني عبد الرحمن بن عوف اللي فقد معظم أمواله وعمل نفسه بعصامية، بنى نفسه مجددا، كان نموذجا لما تقولون أو لما تدعون؟ في التاريخ الإسلامي كان هناك إشادات كثيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى من خصومه وأعدائه، لكن هو خليل عبد الكريم مركز على مقولة الأعشى عن النبي صلى الله عليه وسلم: صار سيد الناس وديان العرب. طبعا العبارة دي مش مشهورة قوي لمن يقرأ التاريخ الإسلامي، لكن يزعم أن الأعشى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان سيد الناس وديان العرب. والكلام ده برضو مش إشادة، ما يغركش المسألة أو تتصور أن ده إشادة، لا بالعكس، ده نوع من الطعن أو المغمز الضمني أو الساخر، لأنه هو في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر خليل عبد الكريم على أنه إمبراطور، على أنه تجسيد حي لمعنى السياسي الانتهازي، ما قالش كده، لكن كل سطر بيقول كده، غربلة المواقف والوقائع بتقول كده، النية والمضمرة وما بين السطور بيقول كده. وبعدين يعني مش لاقي في الإشادات إلا مقولة الأعشى: كان سيد الناس وديان العرب، يعني يبحث عن السيادة ويبحث عن الإمبراطورية ويبحث عن التحكم في الرقاب ويبحث عن توجيه الدفة والبوصلة في الجزيرة العربية باتجاه التمكين لقريش، كأن الإسلام نفسه مؤامرة للتمكين لقريش. خليل عبد الكريم بيضرب في هذه المساحة وبيقول: آن الأوان للكف عن عبادة السلف الصالح أو عبادة الجدود. وأنا أعتقد أنه هذا الكلام هدف أساسي أو هدف رئيس في الكتاب، هو عاوز يقول لك هدفنا مما نكتب أن يكف المسلمون عن عبادة الجدود والصحابة، وإن إحنا بنعمل نفس اللي عملته أوروبا في العصور الوسيطة لما عبدوا الحواريين ولم يطيقوا عنهم كلمة سوء أو كلمة محاسبة أو كلمة مساءلة. هقول له لا، لا مجال لأن نقارن بين ما حدث للحواريين أو ما حدث في أوروبا في العصور الوسطى وبين حركة الإسلام وتاريخ الإسلام وحضارة الإسلام، وما أبعد الفارق بين المنظورين. الحقيقة أن خليل عبد الكريم قدم مادة خصبة لكل الحقدة على تاريخ الصحابة، يعني قدم مادة خصبة للملحدين، قدم مادة خصبة للشيعة المتطرفين الذين ينظرون إلى مجتمع الصحابة على أنه مؤامرة كبيرة. وما تقوليش ان احنا كده حودنا شمال في الحلقة، لا، ده احنا ما زلنا في نفس المربع والمسار. هو لما تلاقي الشيعي المتزمت كمال الحيدري، كمال الحيدري في حلقة من حلقات العلم او البحث او المناقشة مع طلابه وتلاميذه في المراجع الشيعية، اشاد بكتاب شدو الصحابة، قال لتلاميذه صراحةً قال لتلاميذه وراح حاطط كده أمامه على الطاولة، أدي كتاب شدو الصحابة بمجلداته الثلاثة اقروه. طيب معنى هذا إنه حتى الدوائر الشيعية المتطرفة المتزمتة المبغضة لتاريخ الصحابة خدت من كتاب خليل عبد الكريم مادة خاء. هل اللي احنا بنقوله افتراض؟ ليس افتراضا. انظروا معي إلى هذا المقطع من مقاطع اليوتيوب الموثقة المسجلة لكمال الحيدري وهو يجمع حوله تلاميذه وينصحهم بقراءة تاريخ الصحابة من خلال كتاب شدو الربابة لليساري خليل عبد الكريم. نشوف المقطع ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا.
إذا كانوا من أهل المطالعة يراجعون هذا الكتاب أعزائي. هذا الكتاب أعزائي ثلاث مجلدات، وعلى كل واحد منكم أن يقرأ مولانا الشدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة. هذا في ثلاث مجلدات. المجلد الأول محمد والصحابة. هسه لماذا يعبر محمد ما يعبر رسول الله؟ باعتبار هو يعتقد أن محمد مو نبي وإنما هو عبقري أعزائي، ولهذا يقول هذا. طبعا خليل عبد الكريم هسه من هو؟ روحوا ارجعوا تاريخه شوفوا كان متدين لو ما كان. السفر الأول محمد والصحابة. السفر الثاني الصحابة والصحابة، العلاقات التي حكمت الصحابة. والله يوجد في هذا الكتاب كلها من مصادر السنة العلاقات الموجودة بين الصحابة والمصاعي. يطلع لك الصحابة أفسد مجتمع في صدر الإسلام ومن كتبهم، ولا مصدر من مصادرهم. الصحابة والصحابة. العنوان الثالث مولانا الصحابة والمجتمع. هذولا أموالهم نسائهم علاقاتهم الاجتماعية، يشوف بيني وبين الله هذولا. هذا الجيل الأول شوفوا مستواهم. بودي أن الإخوة يطالعون هذين الكتب الثلاثة إن شاء الله إذا عندهم وقت. هنا في المجلد الأول منه يعني السفر الأول محمد والصحابة يقول هكذا: إذا طبق محمد صلى الله عليه وآله مبدأ المفاصلة بين أصحابه أنصارا كانوا أو مهاجرين وبين اليهود، حاول أن ماذا يفصلهم، لأنه أعداء الدولة الوليدة والأمة الوليدة من كانوا؟ ها؟ أشد عداوة كانوا اليهود، فلا بد أن يفصلهم عن اليهود. كيف يفصلهم؟ شو يقول لهم؟ شو يقول لهم؟ ها؟ أنت الآن طفلك يقوم ببعض الأعمال وما تقدر تفهمه، شو تقول؟ ها؟ ها؟ شو تقول له شغل؟ لأدروها أحسنت، ما عندك طريقة شو تقول له، لأنه ما تقدر تقول له بابا من الناحية الفكرية ترى يفوقك هذا، إذا قعدت وياه وذهبت شيئا فشيئا ماذا سيفعل؟ سيؤثر فيك ويغير أخلاقك عاداتك تقاليدك إلى كذا. أفضل طريق بابا هذا النجس هذا عدوك. قال لابد أن يفصلهم المفاصلة بينهم وبين اليهود، سواء كان في الصورة الجسمية أو الهيئة الخارجية أو السلوكية أو في الجانب المعنوي أو الشق الفكري. كيف؟ بالمنع من إجراء حوارات معهم أو من قراءة ولو شطر ضئيل من كتابهم المقدس، وذلك ليخلص الصحابي من الشوائب كافة حتى لا يتأثر بهم التي تحول أو حتى تعوق دون صبغه بالصبغة المحمدية أو الإسلامية. لأنه هو كان يريد يسوي ماذا؟ أمة تابعة لماذا؟ للإسلام، والتي كانت إحدى أهم المهام التي تفرغ لها محمد صلى الله عليه وآله ونذر لها نفسه، والتي تشهد الحوادث بنجاحه المنقطع النظير في ذلك.
وستلاحظون معي في هذا الفيديو لكمال الحيدري أنه مركز في كلامه مع طلابه على صفحة واحدة فقط، صفحة 69، صفحة واحدة فقط، ومبسوط قوي. يعني ستلاحظون بلغة الجسد والإشارة إنه مبسوط يضحك من الأعماق، لأنه طبعا خليل عبد الكريم أعطاه البيئة المناسبة التي يفكر فيها أمثال هؤلاء، أن يظهروا مجتمع الصحابة إنه مجتمع دس وتآمر وحقد. عشان كده يعني هو في شيخ يقول لتلاميذي ما يقول ما كمال الحيدري لتلاميذه: مجتمع الصحابة أفسد مجتمع. ده كلام يتقال للتلاميذ، أمال أنت بتشرح لهم إيه؟ لكن هو قال ما في خبيئة نفس وما في خبيئة نفس من قرأ له. هو خليل عبد الكريم فعلا عاوز يظهره انه مجتمع فاسد، وعشان كده ركز الكتاب في مجلداته الثلاثة على قضيتين: علاقة الصحابة بالمال وعلاقة الصحابة بالجنس. إن الصحابة أرادوا أن يمكنوا ماليا وأن يمكنوا من النساء في مسارين متوازيين. المجلدات الثلاثة تريد أن تتواطأ على هذا. طب لو المسألة مال، هيتعمل اللي عمله عبد الله بن رواحة مثلا لما جمع له اليهود كما ثبت في الصحيح، جمعوا له شيئا من حلي نسائهم، جابوا له مجوهرات وحطوها قدامه وفي حجره، قالوا له خذ هذا من حلي نسائنا وخذل عنا عند رسول الله، روح قل له بقى يعني يتوصى بنا في الضرائب ما يزودش علينا قوي. طب ما كان عبد الله بن رواحة خد المسألة فرصة ويحط في جيبه، زي ما الكوربشن والرشوة موجودة في العالم كله، لكن عبد الله بن رواحة لم يصنع هذا، وإنما قال والله لقد جئتكم من رسول الله وهو أحب الناس إلي، وجئتكم وأنتم أبغض الناس إلي، وما يمنعني حبي لرسول الله ولا بغضي لكم ما يحملني على ألا أعدل. دي حاجة ودي حاجة. لو حد غير عبد الله بن رواحة كان خد المبلغ وحطه في جيبه وخلص. فين بقى علاقة الصحابة بالمال؟ طب خد حتى الخلفاء، أبو بكر خد إيه من الخلافة؟ خد إيه إلا المعارك والمؤن، وجيش 11 جيشا حتى يعيد الاستقرار إلى جزيرة العرب، ويحارب المتنبئين، ويحارب مانع الزكاة. ما شافش يوم عدل، ما شافش يوم عدل، ورحل عن الحياة وليس معه إلا بعير، بعير يركبه ويستقي عليه من الماء، وعباءة يستقبل بها الوفود. أدي كل اللي خرج به، بعير وعباءة. نفس الأمر مع عمر، نفس الأمر مع غيره وغيره وغيره. هو عاوز يغمس تاريخ الصحابة مع المال، وعاوز يقول إنه حركة الإسلام لا هي بقى وحي ولا الكلام اللي احنا بنقوله ده، ده مجرد حركة سياسية رأسمالية للتمكين لقريش على حساب القبائل الأخرى. وده نفس المضمون اللي قاله غيره، غيره من الملوثين لهذا التاريخ. وقال إنه كان في 22 كعبة، كان في قبل الإسلام 22 كعبة، فلماذا لم يركز الإسلام إلا على كعبة قريش وساب 22 كعبة التانيين ككعبة غطفان وغيره وغيره؟ وهو هنا طبعا يعتمد على تصيد الروايات اللي سماها الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله الروايات ذات السند المظلم، الروايات ذات السند المظلم، وعارف أنها ضعيفة، وعارف أنها لا تصمد ولا تثبت على علم الجرح والتعديل، وعارف أنها روايات مكذوبة أو موضوعة أو مدسوسة، لكن يجعل منها أعمدة يقيم عليها فكرته السمية. لو عايز تفهم المجلدات الثلاثة هدفهم إيه؟ هدفهم غمز وضرب تاريخ الصحابة من ملفين: ملف المال وملف الجنس. إن الصحابة باحثون عن المال والريع والربح، وإحنا قلنا الكلام ده مش حقيقي، بدليل إنه حتى الذين أصابوا حظا من الثراء بكد يمينهم وعرق جبينهم ما خدوش من حد حاجة ولا سرقوا ولا ارتشوا، حتى هؤلاء خصصوا معظم مالهم لإخوانهم من المسلمين. حتى قيل في عبد الرحمن بن عوف مثلا وهو أحد الذين بشروا بالجنة، قالوا أهل المدينة عيال على عبد الرحمن، أهل المدينة عيال على عبد الرحمن، من يصلهم ومن يساعدهم ومن ينقذهم من الديون؟ ما خدش لنفسه، أعطى للآخرين. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف إنك من الأغنياء وإنك ستدخل الجنة حبوا فأقرض الله يطلق لك قدميك، لما دار هذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف تصدق بنصف ماله، تصدق بنصف ماله، النص بالضبط، خصصه للمسلمين. فلو المسألة بحث عن المال هيتخلى عن نص ماله ليه؟ ما الذي يجبره بمحض اختياره وطوع إرادته أن يتخلى عن نصف مال. ليه؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نزلت الآية في عبد الرحمن ابن عوف بعد أن تصدق بنصف ماله. فازاي الحال يعني؟ عاوز تقول إن الصحابة أرادوا المال؟ التاريخ لا يصدقك ولا يؤمن على ما تقول، لكن أنت بترسم بالفرشة والألوان صورة مغلوطة، صورة فيها قبح، فيها دمامة، فيها نوع من التنفير من مجتمع الصحابة. ودي بقى السوسة اللي بتنخر بمهارة. خليل عبد الكريم سوسة، سوسة تنخر بمهارة حتى يلوث تاريخ الصحابة كله بلا استثناء. مش وقع جزئية هنا أو وقع جزئية هناك، ده عاوز يقول كل تاريخ الصحابة بهذه الصورة. ويقول في الآخر يا ريت بقى نقصر مجتمع الصحبة على آل البيت ونخلص، يبقى كل الصحابة الآخرون دول مجرد باحثين عن المال أو عن الفتاة الجميلة. الغرض أن يظهر الأمر بهذه الصورة. طبعا أنا لابد أن أشير إلى أنه جرح أيضا في تجربة المدينة، تجربة المدينة المنورة، قال تجربة المدينة لم تكن ذهبية. طب احنا شايفين انه تجربة المدينة وانه مجتمع المدينة كان مجتمعا لا نقول مثاليا، لكن كان مجتمعا يقترب بأفقه الدستوري والأخلاقي والقانوني والحضاري من المجتمعات التي تستحق الاحتراف، بدليل صحيفة المدينة التي نعتبرها أول وثيقة دستورية تحترم الآخر وكل المعتقدات. عاش اليهودي وعاش غير المؤمن وعاش المشرك وعاش كل هؤلاء، عاشوا تحت مظلة مجتمع المدينة الذي دشنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو عاوز يظهر مجتمع المدينة على أنه مجتمع دس وتآمر وضرب وصراعات طبقية طاحنة، ما فيش فيها نقطة بيضاء، مساحة من العتام والإظلام والقتام، ما فيش فيه بقع الضي، نقطة ضوء واحدة. فده من ضمن المطاعن. وبعدين رجع يقول جملة خطيرة جدا لا يقولها إلا مبغض لهذا الدين. احنا ما بنجيبش حاجة من جبنة، ما بنجيبش حاجة نفرضه على الكتاب. يجي يقول هذا هو المستوى الإدراكي والعقلي للصحابة. بذمتك في حد يحترم الصحابة ويحترم ميراثهم ويحترم تاريخهم ويحترم عطاءهم ويحترم ما بذلوا من مرتخص وغال لنصرة هذا الدين والتمكين له، يقول الجملة دي؟ هذا هو المستوى الإدراكي والعقلي للصحابة؟ ده انت تشعر انه خليل عبد الكريم بيتكلم بمنتهى التحقير والزراية، تحقير لتاريخ الصحابة. ايه ماله المستوى الادراكي والعقلي للصحابه؟ الصحابه دول كانوا يعملون بايديهم، ما كانوش عواله على حد. وانت حس انك منتمي لمجتمع اليسار، ما تكلمني كارل ماركس الصنم الاكبر ليكم صاحب كتاب راس المال، كان عايش منين؟ ممكن يعني اعمل لي بقى كتاب كده من 3 مجلدات بنفس الشجاعه بتاعتك دي عن كارل ماركس، قول لي كان بيكسب منين؟ شغلته كانت ايه؟ انا بقول لكل مجتمع اليسار الذين يؤلهون ماركس، هم عاوزينك تسقط الاله الحقيقي بصفاته واسمائه وصفاته العلى وتضع مكانها الها وثنيا معبودا زي كارل ماركس او انجلز. لا، نفكك بقى الخطابات. انا عند الصحابة دول كانوا يعملون بكد يمينهم وعرق جبينهم. أبو بكر الصديق نفسه قال قد علم القوم أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونتي. أنا لي حرفة شغلة، كان يشتغل في البز وتجارة الثياب، كان بزازا، البز ده نوع من الثياب. وعندك عثمان بن طلحة كان خياطا، وعندك سيدنا علي رضي الله عنه كان جزارا، وعندك أم سليم كانت ماشطة. هات لي صحابي واحد كان قاعد عوالة على غيره. طيب تعالى في الضفة الأخرى، كارل ماركس بقى وجاوبوني يا بتوع اليسار والعدالة الاجتماعية والفقراء وعرق جبنة، كارل ماركس كان بيصرف منين؟ هو تخرج في جامعة برلين، قعد سافر بعد كده من ألمانيا إلى لندن وعاش عوالة، كان ينتظر المال يأتيه من إنجلز كل شهر شهرين يديله فلوس عايش به وهو قاعد يتمطع في مقاهي لندن. ادي كارل ماركس. ممكن بقى تقول لي يعني بأي وجه وبأي كرامة تتحدث عمن يعملون بكد يميني معرق جبيني؟ سيدنا علي مجلت يداه، مجلت، اتشققت من كتر الشغل. كل صحابي كان صاحب حرفة، وتقرأ ده في كتب الطبقات خصوصا كتاب الدلالات السماعية اللي تحدث تفصيلا عن حرف الصحابة، اشتغلوا، مفيش حد عاش عوالة. إذن هذا هو المجتمع الذي نراه ونحترمه وتتلمذنا على احترامي واحترام عطائه. فلو انت عاوز تجرح فيه طب جرح بوقائع مش بافتراضات. طبعا يرجع يقول او يقولوا هم عن كتاب خليل عبد الكريم انه يمثل العقلانية البعيدة عن التشنج. موقع كتابات قال عنه كده، خليل عبد الكريم يمثل العقلانية البعيدة عن التشنج. ده عقلانية ولا تهوس في استخدام الخطاب التشهيري والتحريضي؟ هو فين العقلانية فيما قال؟ معظم الكلام مرسل، حتى كلامه انه النبي صلى الله عليه وسلم، انت عاوز تقول لي ان هو اشترى ذمم كل الصحابة دول بالغنائم والانفال؟ كل ده سياسة التغنيم والتنفيل. حتى الالقاب يقول لك لو مش قادر يديهم فلوس يديهم ألقاب عشان يرضيهم ضمن سياسة التطويع. وده مش تعبيري أنا ما أقولش تعبيرات بذيئة كده عن صحابة رسول الله، إنما أدخل محاريبهم باحترام، لكن هو قال كده ضمن سياسة التطويع إنه يخليهم عجينة صلصالية تحت إيده. استخدام المال زي ما عمل مع بلال بن حارث فأقطعه العقيق، إداله قطعة أرض في العقيق فالدانين ثلاثة يشتري ذمته بيه، أو بمنح الألقاب. منح الألقاب إنه مثلا يسمي طلحة طلحة الفياض. طب وإنت شايف إنه لو قال له كلمة أو أعطاه لقبا يرفع به روحه المعنوية كما نقول في علم السياسة وإدارة الأزمات، شايف إن ده نوع من التطويع؟ يعني يبقى الصحابة لا بياخدوا فلوس ولا حتى ياخدوا تشجيع؟ طب ما المشكلة أن يشجع أصحابه وأن ينحلهم ألقابا؟ ده بالعكس، ده إحنا بنقول ده استنفار للنموذج الأخلاقي، ده اللي أنت مش فاهمه لأن أنت تتعامل مع هذا التاريخ بنوع من عمل بصيرة. أنت مصر أن ترى نقاطا سوداء لا وجود لها إلا في رأسك. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ينحل طلحة لقب طلحة الفياض، ده استنفار للنموذج الأخلاقي، كأنه يقول للناس أعطوا كطلح، امنحوا كطلح، جودوا بما في أيديكم كطلح. يبقى نوع من استنفار النموذج الأخلاقي، مش تطويع للصحابة، مش شراء لذمم الصحابة. وانت شايف كل تصرف يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقوم به أصحابه ضمن ما تسميه التمكين لقريش، هذا نوع من المرض. خليل عبد الكريم لا يحتاج فقط إلى تحليل، لكن فعلا كان يحتاج إلى طبيب نفسي. إذن نصل إلى نتيجة خلاصتها إنه خليل عبد الكريم لم يكن محتاجا فقط إلى تحليل كالذي نقدمه، وهو إحنا بندشن لكل طلاب الدراسات العليا ولكل الباحثين في ملف الإلحاد يتحركوا في الملف ده إزاي، وينظرون إلى أي أسماء وإلى أي كتب وإلى أي مصادر. احنا بنضع اقدام المجتمع العربي الاسلامي على الطريق الصحيح في تفكيك خطاب الالحاد. خليل عبد الكريم لم يكن محتاجا فقط الى من يفند ما قدم، ده كان يحتاج الى طبيب نفسي، لانه مصر ان ينظر الى كل تاريخ المسلمين بنوع من عمل بصيرة، لا يريد ان يرى فيه بقعة بيضاء. وهذا الكلام لا يحتاج الى ردود، ده يحتاج الى جلسات للعلاج النفسي المكثف. على أي حال يظل النبي صلى الله عليه وسلم ويظل تاريخ صحابة رسول الله ناطقا أنهم أول من انتصف فعليا للفقراء، ولا أدل على ذلك على أن إلا أن الاشتراكيين في الستينيات كانوا يتمسحون بتاريخ أبي ذر، وكانوا يسمونه الصحابي الاشتراكي. يعني حتى عندما أرادوا أن يسربوا الفكر اليساري والاشتراكي إلى المجتمعات العربية تمسحوا بتاريخ الصحابة. ما زالت رحلتنا مع ملفات الإلحاد العربي وخطابات الإلحاد العربي ورموز الإلحاد العربي مستمرة، حتى نميط اللثام عن هذه المساحات من الدمامة والقبح، ونحذر الرأي العام من مغبة أو نتائج مسايرتها، ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.